وشان الأرض بين سنين غربتنا. الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. خطيب زاد يقول إن عدم رد أمريكا على اقتراحات إيران والأطراف الأوروبية هو سبب الوقفة الحالية في مفاوضات فيينا. 6 صواريخ جراد تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار غرب العراق. سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى أبوظبي يعلن عن توقيع أول اتفاقية للتجارة الحرة بين الإمارات والكيان الصهيوني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعكس حقيقة التفاهمات بين إيران والوكالة. وقال خطيب زادة إن التقرير لم يعكس تعاون إيران المكثف مع الوكالة، مضيفا أن هناك مخاوف من تأثير بعض الدول والكيان الصهيوني على هذا التقرير. كما لفت خطيب زادة إلى أن الوقفة الحالية في مفاوضات فيينا تأتي بسبب عدم رد أمريكا على اقتراحات إيران والأطراف الأوروبية، موضحا أن طهران قدمت مبادراتها في مسار تبادل الرسائل مع واشنطن، إلا أن الأخيرة لم تقدم الردود المتوقعة على ذلك. استهدفت 6 صواريخ جراد قاعدة عين الأسد الأمريكية ومحيطها في محافظة الأنبار غرب العراق، فيما أكد فصيل المقاومة الدولية تبنيه للمرة الأولى هذا الهجوم الصاروخي. وجاء ذلك بعد سماع يدوي انفجارات قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد، فيما أشارت مصادر محلية إلى تحليق طائرات مسيرة ومروحية فوق ناحية البغدادي التي أطلقت منها صواريخ بعد سقوطها في محيط القاعدة. قتل 3 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون جراء استهداف عربة عسكرية تركية بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وأصدرت ما تعرف بقوات تحرير عفرين الكردية بيانا أكدت فيه استهدافها آلية للجيش التركي في منطقة الشراوة، مشيرة إلى تنفيذ عملية أخرى ضد المجاميع الموالية لأنقرة بين قريتي بئر حيدر وكوماري، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم. إلى ذلك قصف الجيش التركي بقذائف المدفعية وصواريخ عدة قرى بمنطقتي تلتمر وبوراسين بالريف الشمالي للحسكة، ما ألحق أضرارا مادية بمنازل الأهالي وإحدى الكنائس في المنطقة. أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حيك أن الكيان الصهيوني والإمارات وقع اتفاقية للتجارة الحرة في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الطرفين. من جهته قال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية إن بلاده وقعت اليوم اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاحتلال ستدفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الاتفاق سيزيد من التصدير الإسرائيلي إلى الإمارات وسيمنح إعفاء ضريبيا بشكل فوري أو تدريجي عن 96% من التجارة بين الطرفين. فاز رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بدورة رئاسية جديدة للبرلمان للمرة 7 على التوالي في تاريخ البلاد بعد حصوله على 65 صوتا من أعضاء المجلس. وشدد بري على ضرورة أن يصب الخلاف والتنافس بمصلحة لبنان وشعبه، داعيا جميع الأعضاء بالمجلس لإقرار القوانين المتصلة بمكافحة الفساد وهدر الأموال العامة واسترداد المبالغ التي تم نهبها. يذكر أن نبيه بري نجح خلال كافة المراحل السياسية كرئيس لحركة أمل من فرض نفسه وسيطا بين القوى المختلفة على الساحة اللبنانية. وللمزيد من التفاصيل حول إعادة انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب اللبناني نستمع إلى التقرير التالي.
التبريك والتهاني للشعب اللبناني بإنجاز الاستحقاق الثاني من الانتخابات النيابية ومحاولة إعادة تأسيس المؤسسات الدستورية اللازمة لتأليف الحكومة ورئاسة الجمهورية بأن مر هذا الاستحقاق مع كل الشوائب أو على الأقل الثغرات أو الالتباسات والنزاعات والمقايضات عمليا فيه. لكن هناك شيء أساسي بارز، أن المشروع الأمريكي الخليجي قد مني بهزيمة في الانتخابات رئاسة المجلس عندما ادعى أنه يمتلك الأكثرية النيابية والتي تستطيع أن تتحكم بمن هو مرشح رئاسة المجلس، من هو رئيس المجلس، من هو نائب رئيس المجلس. ثبت اليوم عمليا بالدليل وبالأرقام أن الأكثرية لا تملكها لا أمريكا ولا السفير السعودي في لبنان، وأن القوى الوطنية والمقاومة لا زالت على الأقل وإن كانت 65 نائبا لكن لا زالت تتحكم بالأكثرية. ويمكن أن نقول إذا استطاعت هذه الأكثرية أن تمنع انتخاب مرشح القوات اللبنانية لنائب رئيس المجلس، يكون أيضا قد مني المشروع الأمريكي الذي شن على المقاومة في لبنان عبر الانتخابات النيابية، قد تم تكريس إجهاض أهدافه بحيث أنه لم يمنع انتخاب الرئيس بري كممثل لقوى المقاومة رئيسا للمجلس، ولم يستطع أيضا تأمين نجاح ممثله أو مرشحه لنائب رئيس المجلس. وهذا سيرسم خطا لمستقبل تشكيل الحكومة وخطا لرسم مستقبل حتى انتخاب رئيس جمهورية في تشرين المقبل.
أفادت مصادر روسية بأن نظام الحرب الإلكترونية للجيش الروسي أحبط مهمة لطائرة مسيرة تابعة لحلف الناتو فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا. وأوضحت المصادر أن الطائرة اقتربت من ساحل شبه جزيرة القرم مشيرة إلى محاولة القيام باستطلاع لجمع معلومات حول المشاة العسكرية والقوات الروسية. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا. توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري. وصرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الدول الأوروبية اتفقت على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي المصدر عبر السفن، مشيرا إلى موافقتهم على منح إعفاء مؤقت للبترول المنقول عبر خطوط الأنابيب. كما وافق الاتحاد الأوروبي على إقصاء 3 مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، من ضمنها مصرف سبيرنيك. ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده غير ملتزمة بقرار الحظر الجزئي على واردات النفط الروسي. حذرت الصين الولايات المتحدة من مغبة السير بطريقة معاكسة فيما يتعلق بقضية تايوان، مؤكدة أن ذلك سيعود للجانب الأمريكي بالمزيد من المتاعب في نهاية الأمر. وشدد وزير الخارجية الصيني على أن فشل الأمريكيين في الالتزام بمبدأ الصين الواحدة يقوض السلام في مضيق تايوان، مشيرا إلى ضرورة توسيع التعاون بين بكين وواشنطن. إلى ذلك، صرحت رئيسة تايوان بأن البنتاغون يخطط للتعاون مع قوات الجزيرة، معربة عن أملها بتطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وبلادها. مستمعينا، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 5:13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 5:47، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. آفاق إنسانية في الشعر العربي تستمعون إليه عند 6:10، وبعد ذلك نقدم إليكم تعليم التجويد عند 6:28. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 6:46، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى ربع ساعة. إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تقدم إليكم عند 7:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون من فكر الإمام الخميني عند 8:10. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:35، ومن ثم تستمعون إلى معارج النور عند 8:42. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج أرض المقاومة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أعزائي
خزان الحلوين كثيرا ما تمرون بلحظات حساسة جدا.
نعم يا أصدقائنا، بسببها تفقدون الثقة بأنفسكم وتترددون في اتخاذ القرار.
مثلا في يوم تريدون أن تذهبوا إلى زيارة صديق لكم، يجب أن لا تقلقوا على موافقة بابا أو ماما. المهم يجب أن تطلبوا ذلك منهم بكل ثقة.
يعني يا أصدقائنا، في هذه الحالة علينا أن نقول لماما أو بابا إننا نريد الذهاب إلى بيت صديقنا، هل أذهب أم لا؟ يعني نستأذن ونترخص منهم،
وأيضا نقول لهم أرجو سماحكم لي بالذهاب.
هذا يا أصدقائي يزيد من ثقتكم بأنفسكم ويقوي شخصيتكم.
أولى الفقرات أحباءنا، وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، قصتنا لهذه الحلقة ستكون عن موضوع كيف نزيد ثقتنا بأنفسنا.
إذن لنتابع قصة اليوم حتى نتعرف على ذلك.
الحلوين، كان العصفور فرفور حزينا دائما، لا يختلط بالآخرين، لا يمتلك الجرأة على ذلك. كان إذا خرج للنزهة يخرج وحيدا فريدا، وإذا أراد أن يلعب أيضا يلعب لوحده، فلا أحد يشاركه اللعب ولا أحد يسمح له بذلك، لهذا كان فرفور خجولا جدا.
وفي يوم يا أصدقائنا خرج فرفور إلى الغابة فشاهد مجموعة من الحيوانات وهي تلعب، أعجبه المنظر كثيرا، فظل يراقب فقط من بعيد، يراقب تلك الحيوانات الصغيرة التي تلعب مع بعضها. فعلا كان منظرا جميلا جدا. فجأة أعجبه أن يشارك هؤلاء اللعب، فقرر أن يقترب من تلك الحيوانات.
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليك السلام.
وعليك السلام.
أنا أحب أن
ماذا تريد؟
في الحقيقة أنا أحب أن ألعب معكم يا أصدقاء.
ماذا؟
ماذا يا قطقوط؟ ماذا يريد فرفور؟ ها؟
يقول إنه يريد اللعب معنا.
ماذا؟ إنه مجنون.
أنا لست مجنونا يا أرنوبة، أنا فقط أعجبني أن ألعب معكم.
هل أنت جاد فيما تقول يا فرفور؟ ها؟
نعم جاد، أنا جاد فيما أقول.
نياو، إذن ابق مكانك فسوف تساعدنا في حمل أشيائنا عندما نريد أن نغادر المكان.
لماذا تسخرون مني يا أصدقاء؟ أنا فقط طلبت أن ألعب معكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام أيها الدين، هل تلعب معنا؟
بالطبع يعجبني أن ألعب معكم.
إذن سيكون دورك التالي، هيا يا دين.
حسنا.
وأنت يا فرفور يمكنك أن تذهب إلى مكان آخر لتلعب معهم.
هيا اذهب ولا تنتظر هنا.
هيا اذهب. Thank you.
شعر فرفور يا أصدقائنا بالخجل كثيرا، ولم يكن يجرؤ على الحديث أكثر مع الحيوانات، وذلك لأنه لا يمتلك الثقة بنفسه، لا يمتلك القابلية لأن يثبت شخصيته ووجوده، فاضطر إلى أن يذهب قليلا عنهم ويختفي بين الأشجار، يراقب من بين الأشجار كيف تلعب الحيوانات.
أيوه، هيا ارمي الكرة، هيا أرنوبة، هيا ارمي
الكرة. هذا سوف أرميها إليك بقوة.
هيا
لقد خدعتك، لقد ضربتها ضربة قوية، خذها.
ما هذا؟ ماذا فعل يا قطقوط؟
ماذا يا أرنوبة؟
لقد رميت الكرة بقوة شديدة.
ما لا تعرفين بأن قطقوطا يمتلك ضربات قوية للكرة؟
ولكنك ضربت الكرة بقوة فعلقت في أعلى تلك الشجرة.
ماذا؟
انظر انظر يا قطقوط، إنها هناك أعلى ذلك الغصن في تلك الشجرة.
هل رأيت ماذا فعلت يا قطقوط؟
إنها مشكلة.
طبعا، فلا أحد بقادر على الوصول إلى ذلك الغصن.
ولكن كيف وصلت الكرة إلى أعلى الشجرة؟ وما العمل الآن؟
أنت لا تستطيع أن تتسلق تلك الشجرة يا قطقوط.
لا أعتقد، فهي شجرة مرتفعة جدا.
وما العمل الآن؟ كيف سنستعيد الكرة يا أصدقائي؟
لا يمكن حل المشكلة إلا إذا كان هنا طائر يمكنه أن يصل قرب الكرة فيسقطها لنا.
طيب، ماذا تقصد؟
كلامك صحيح يا ديكو، الطير والعصفور وحده فقط من يتمكن من الوصول إلى الكرة.
ولكن من أين نأتي بالطير أو العصفور؟
كان هناك العصفور فرفور بينكم وأنتم طردتموه.
نعم، لقد طردنا فرفورا، ولكنه خجول لا يعرف كيف يلعب معنا.
إنه خجول بسبب مواقفكم الكثيرة معه، لم تمنحوه فرصة لكي يثبت لكم أنه يعرف اللعب.
هذا صحيح.
ولم تفسح له المجال لكي يشارككم اللعب، فربما هو أفضل منا مهارة ودقة.
والآن كيف يمكن أن نعثر على فرفور؟
يجب أن تبحثوا عنه.
ألا يمكن أن ننادي طيرا آخر لكي يساعدنا؟
لا أعتقد ذلك.
ولماذا؟
لأن الغريب الذي ستنادينه لا نعرفه جيدا، فربما يأخذ الكرة ويطير بها بعيدا بعيدا.
كلام الديك، كلام صحيح.
إذن علينا أن نبحث عن فرفور.
هيا بنا نبحث. هيا.
كان فرفور متخفيا بين الأشجار، لم يرحل بعيدا، كان يراقب كل ما يحدث. شاهد بنفسه كيف علقت الكرة أعلى الشجرة، استمع إلى كل ما قالته الحيوانات، كان سعيدا جدا بكلام الديك. هل تعرفون لماذا؟
لأن الديك كان يمتدح فرفورا، كان يشجع الحيوانات على مخالطة فرفور، كان يريد أن يعطي فرصة لفرفور الخجول لكي يثبت وجوده ويصنع الثقة بنفسه.
فرفور، يا فرفور،
يا فرفور،
يا فرفور،
أين أنت يا فرفور؟
أين أنت يا فرفور؟
نحن بحاجة إليك.
يا فرفور،
يا فرفور.
وهنا يا
الأصدقاء تشجع فرفور كثيراً وحاول أن يخرج من بين الأشجار، لكنه ظل خائفاً متردداً، لا يعرف أن يقرر موقفه. ومرة أخرى عادت الحيوانات تنادي فرفوراً لكي تطلب المساعدة منه.
فرفور، يا فرفور!
فرفور، أين أنت؟
مياو، ربما ذهب بعيداً، يجب أن نبحث عنه في مكان آخر.
نحن بحاجة إليك يا فرفور.
فرفور، أين أنت؟ أرجوك، أرجوك يا فرفور.
وفعلاً يا أصدقائنا الحلوين، تشجع فرفور أكثر فخرج من بين الأشجار وقال بصوت منخفض وخجول:
فرفور، أين أنت؟ أرجوك، أرجوك يا فرفور. تك 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 تك. نعم يا أرنوبة، وأنت يا قطقوط، ماذا تريدان؟
أين كنت يا فرفور؟
الحمد لله لقد ظهر فرفور.
تعال هنا يا صديق العزيز، اقترب يا بارجو.
هل تريدون أن أساعدكم؟ تيك 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 تيك. أنا قادر على ذلك. هل أنت متأكد؟ هيا فرفور.
هو قادر على مساعدتنا، أنا متأكد.
فرفور صديقنا العزيز، لقد علقت الكرة على الشجرة.
أرجوك يا فرفور أن تساعدنا وتأتي بالكرة.
نعم، أنت الوحيد القادر على مساعدتنا يا فرفور.
هل هذا صحيح؟ أنا الوحيد؟
نعم،
هذا صحيح.
ماذا صحيح؟
وكيف ستتمكنوا من مساعدتنا؟ هيا فرفور.
بكل تأكيد سوف يطير، وبأجنحته سوف يصعد الكرة.
هيا يا فرفور، هيا تشجع واثبت لنا قدراتك.
هيا يا فرفور، هيا. حسنا، سوف أقوم بهذا.
سوف يثبت لنا وللكل أنه قادر على إسقاط الكرة.
نحن بانتظارك يا فرفور.
نحن بانتظارك. هيا هيا يا فرفور.
يا أصدقائنا، بعد أن سمع فرفور كلمات المديح هذه زادت الثقة بنفسه كثيرا، ونهض من مكانه وبدأ بالطيران حتى وصل أعلى الشجرة. وما هي إلا لحظات حتى تمكن فرفور من الفوز بثقة الحيوانات وتحقيق أول عمل يفتخر به أمام الكل. بعد أن أسقط الكرة من أعلى الشجرة، بدأت الحيوانات بالتصفيق له كثيراً.
نعم يا أصدقائنا، وهكذا صار فرفور صديقاً حميماً للجميع بعد أن شعر بالفرح والسرور وصار يثق بنفسه كثيراً. هل تعلمون السبب يا أصدقائي؟ أكيد أنتم تعرفون السبب، لأنكم استمعتم إلى القصة من أولها لآخرها. السبب يا أحبتنا هو تشجيع الآخرين له والاهتمام به.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يا ابنة الإسلام قومي في حمار رب السماء، وله صلي وصومي في خشوع وصفاء. يا ابنة الإسلام قومي في حمار رب السماء، وله صلي وصومي في خشوع وصفاء.
بالنفس يا أصدقائنا تحتاج إلى شجاعة وجرأة،
فكونوا جريئين يا أحبتنا، كونوا جريئين تمتلكون الشجاعة لقول ما تريدون أو فعل ما تحبون.
مثلا يا أصدقائنا، عندما تريدون النوم مبكرا وقت الليل وكان الأخ الأكبر لكم جالسا وهو يشاهد التلفاز بصوت عال مرتفع وهذا مزعج طبعا، حاولوا أن لا تترددوا في قول شيء له. عليكم أن تستأذنوا الأخ الأكبر وتطلبوا منه أن يخفض صوت التلفاز لكي تتمكنوا من النوم، أو تطلبوا منه إطفاء ضوء الغرفة لكي تتمكنوا من النوم مبكرا.
نعم يا أصدقائنا، هذا أيضا يزيد من الثقة بنفسكم ويجعل شخصيتكم شخصية قوية إن شاء الله. لكن هناك نقطة مهمة جدا جدا يا أصدقائنا يجب أن تنتبهوا إليها، وهي أنه صحيح كل إنسان يجب أن يتمتع بثقة النفس العالية، لكن حينما يطلب شيء من أحد أو يريد أن حتى لا يفعل ذلك الشيء لأي شخص، فيجب عليه أن يطلب هذا الشيء أو أن لا يفعل هذا الشيء بكل أدب إن شاء الله.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
اللعب يعمل على ترفيه الإنسان والتنفيه عن نفسه، والإنسان أن يلعب مع أصدقائه للتمتع والترفيه عن وقته، ولكن في أوقات الفراغ ليس في أوقات العمل أو الدراسة لكي يشغلها عن دراسته. وفيها في اللعب تعرف على أصدقاء جدد وممارسة ألعاب جديدة وهوايات أخرى وتنفيه للنفس وراحة لها. ولكن هناك ألعاب الإلكترونية تدفع فيها الجيعة العادية للتكنولوجيا، فيها مضار فإنها تعمل على تشويش العقل ومنع الأفكار، وتعمل على يكون إنسان جريش البيت. أما إذا إنسان يلعب مع أصدقائه ويلعب بحرية ويتحرك جسمه هو وعضلاته، يحصل على طاقة ونشاط أكبر ويحصل على تعارف أكثر من الأصدقاء ويكسب معارف جديدة ويكون مهارات أخرى. لأن كل شخص أصدقاء عدة ومعارف عدة. فمثلا أنا على سبيل المثال أملك مجموعة من الأصدقاء والمعارف، ألعب معهم وأقضي أوقات فراغي معهم، ولكن هناك أشخاص مقربين وأصدقاء مقربين وأعزاء علي وعدهم بقية خمسة. محمد باقر زين العابدين من كربلاء العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا عندما تكونون في الصف ويوشك المعلم أن ينتهي من شرح الدرس، عادة يطلب المعلم من التلاميذ في الصف السؤال حول موضوع الدرس، فيقول المعلم: من عنده سؤال؟ من منكم لم يفهم الدرس؟
نعم يا أصدقائنا، في هذه الحالة إذا كان أحدكم لم يفهم الدرس عليه أن يرفع يده ويقول بكل شجاعة وكل جرأة، و أكررها أيضا بكل أدب: أستاذ، أنا لم أفهم الدرس، أرجوك أن تعيد شرحه وتعيد توضيحه. فهذا يقوي شخصيتكم بنظر المعلم ويقوي شخصيتكم بنظر الآخرين في الصف أيضا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
سأل أحد الطلاب زملائه في الصف: من يحس أنه غبي يقف؟ وقف أحدهم فقال له الطالب: أنت حاسس أنك غبي؟ قال: لا، ولكني قلت عيب أن أتركك واقفا لوحدك.
جاهل أمي أراد أن يتكلم بالسياسة فقال: الحمد لله إن أمريكا اتهمت الطالبان فقط ولم تتهم المدرسة كلها.
الحلوين، يجب أن تتمتعوا بمواهبكم وتعبروا عنها بصراحة وحرية. لماذا؟
لأنها ستجعلكم إنسانا موفقا وسيكون لكم شأن مهم في المجتمع.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن والدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم السيدة آمنة توفيت في الأبواء بين مكة والمدينة؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ينتمي إلى قبيلة قريش العدنانية؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالشق الأيسر من الجسم والعكس صحيح؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، كان هناك إمبراطور في اليابان يقوم بإلقاء قطعة نقدية قبل كل حرب يخوضها، فإن جاءت صورة يقول للجنود سننتصر، وإن جاءت كتابة يقول لهم سنتعرض للهزيمة. لكن الملفت في الأمر أن هذا الرجل لم يكن حظه يوما كتابة، بل كانت دوما القطعة تأتي على الصورة، وكان الجنود يقاتلون بحماس حتى ينتصروا.
نعم يا أحبابنا الحلوين، مرت السنوات وهو يحقق الانتصار تلو الانتصار، حتى تقدم به العمر فجاءت لحظاته الأخيرة وهو يحتضر، فدخل عليه ابنه الذي سيكون إمبراطورا من بعده وسيكون خلفه، وقال له: يا أبي، أريد منك تلك القطعة النقدية لأواصل وأحقق الانتصارات. فأخرج الإمبراطور القطعة من جيبه فأعطاه إياها، فنظر الابن الوجه الأول صورة، وعندما قلبه تعرض لصدمة كبيرة، فقد كان الوجه الآخر صورة أيضا.
قال لوالده: أنت خدعت الناس يا أبي طوال هذه السنوات، ماذا أقول لهم الآن؟ أبي البطل مخادع؟ فرد الإمبراطور قائلا: لم أخدع أحدا يا بني، هذه هي الحياة، عندما تخوض معركة يكون لك خياران، الانتصار، والخيار الثاني الانتصار. الهزيمة تتحقق إذا فكرت بها، والنصر يتحقق إذا وثقت به، لذلك لا نتغلب على هموم الحياة بالحظ، ولكن بالإرادة والثقة بالنفس.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب أيها الكرام، تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، وتحت عنوان ملحمة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بيّن سماحته أن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن زينب عليها السلام امرأة بعواطف جياشة وأحاسيس مرهفة، فهي ليست كامرأة عادية، هي أخت الإمام الحسين عليه السلام، أخت تحب الإمام الحسين عليه السلام بعشق، أخت تترك زوجها لتأتي مع الإمام الحسين عليه السلام، وهي لم تأتي وحدها بل جلبت معها ابنيها عونا ومحمدا، فأحضرتهما من أجل أن يكونا معها على طريق الله، ولو اقتضى الأمر التضحية فليستشهدا. وفي أحد المنازل أثناء الطريق شعرت بالخطر وذهبت إلى الإمام الحسين عليه السلام وقالت: ما مضمونه؟ إنني أشعر بالخطر وأرى الوضع خطرا. كانت تعلم أن القضية قضية الشهادة والأسر، لكن في الوقت نفسه كانت الأحداث بحيث تطغى على الإنسان. لهذا راجعت الإمام الحسين عليه السلام، وهنا لم يقل الإمام الحسين شيئا كثيرا، لقد قال: هذه ليست قضية، كل ما يريده الله سوف يحدث. وقريبا من هذا المضمون: ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا لا نرى من زينب الكبرى عليها السلام سلام الله عليها شيئا تذكره للإمام الحسين عليه السلام أو تسأله عنه أو يؤدي إلى إيجاد انقباض نفسي وينتقل إلى الإمام الحسين عليه السلام إلا في ليلة عاشوراء. وأول ليلة عاشوراء هناك، حيث يمكن أن يقال إن زينب الكبرى عليها السلام فقدت صبرها من شدة الغم. يقول الإمام السجاد عليه السلام الذي كان مريضا، يقول: كنت نائما في الخيمة وكانت عمتي زينب عليها السلام جالسة قربي تداويني، وكانت الخيمة المجاورة هي خيمة أبي عليه السلام. كان جالسا وكان جون غلام أبي ذر مشغولا بإعداد سيف الإمام عليه السلام، والجميع يهيئ نفسه لأجل القتال في الغد. يقول: رأيت فجأة أبي يترنم بأشعار تبين أن الدنيا أدبرت والموت أقبل. يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. وهذا كان يدل على أن من ينشد هذا الشعر أصبح واثقا أنه عما قريب سيرتحل عن هذه الدنيا. يقول الإمام السجاد عليه السلام: سمعت هذا الشعر وأدركت رسالته ومعناه، وعلمت أن الإمام الحسين عليه السلام ينعى نفسه، ولكنني تمالكت نفسي. نظرت لأرى عمتي زينب عليه السلام فجأة قد غرقت في حزن شديد، فنهضت وذهبت إلى خيمة أخيها وقالت له: أخي أراك تنعى نفسك، لقد كنا إلى اليوم نأنس بك، وعندما رحل أبونا عن هذه الدنيا قلنا يوجد إخوة لنا، وعندما استشهد أخي الإمام الحسن عليه السلام قلت ما زال لدي الإمام الحسين عليه السلام، ولقد استأنست بك طيلة هذه السنوات واعتمدت عليك، وأنا اليوم أراك تنعى نفسك. لزينب عليها السلام الحق في أن تتألم، ولعل الحالة التي كانت عليها زينب عليها السلام في ذلك اليوم كانت حالة غير عادية، ولا يمكن أبدا المقارنة بين حال زينب عليها السلام وحال أي من النساء وحتى حال الإمام السجاد عليه السلام. لقد كان حال زينب عليها السلام شديدا ومنهكا. لقد استشهد جميع الرجال في يوم عاشوراء، ولم يبق من رجل في عصر عاشوراء في كل المخيم سوى الإمام السجاد عليه السلام الذي كان مريضا وأغشي عليه من شدة المرض. وبملاحظة المخيم الذي كان فيه 84 امرأة وطفل وسط بحر من الأعداء، فكم يتطلب هذا الأمر من جهد، وبعضهم عطشى والبعض جوعى. بل لعله يمكن القول إن الجميع كانوا منهكين من شدة الجوع والعطش، فجميع القلوب مضطربة وخائفة، وأجساد الشهداء كلها مقطعة على الرمال. بعضهم ينظر إلى أخيه والبعض إلى ابنه. على كل حال كانت حادثة مرة جدا ورهيبة، وكان ينبغي لشخص ما أن يجمع كل هؤلاء، وهذا الشخص كان زينب عليها السلام. لم تكن زينب عليه السلام شخصا فقد أخاه فقط أو ابنيه أو إخوته الآخرين أو كل هؤلاء الأعزاء و18 شابا من شباب بني هاشم والأصحاب الأوفياء. لقد كان هناك شيء آخر لا يقل أهمية عما جرى، وهو أنها كانت بين كل هؤلاء الأعداء مسؤولة عن هذا الحمل الثقيل لإدارة وحراسة هذه البقية من النساء والأطفال الذين تفرقوا وتشتتوا، وكان عليها أن ترعى الإمام السجاد عليه السلام أيضا. فلهذا في تلك الساعات بعد تلك الواقعة وإلى حين تحرك القافلة وتحديد العدو ماذا سيفعل بهم، في تلك الساعات كانت تلك الليلة ليلة مظلمة وحالكة وعصيبة أيضا. الله وحده يعلم ماذا مر على زينب الكبرى عليها السلام. لهذا كانت زينب عليها السلام طوال هذه الساعات في حركة دائمة، تركض من هنا إلى هذا الطفل، ومن هناك إلى تلك المرأة، وإلى تلك الأم الثكلى، وإلى تلك الأخت المفجوعة بأخيها، وإلى ذلك الطفل الرضيع، تتحرك دائما بين الأفراد وتجمعهم وتواسيهم. لكن في لحظة ما كان يطفح الكيل بزينب عليها السلام، فتتوجه بالخطاب إلى أخيها، تتجه نحو أخيها الشهيد الذي كان ملاذها وملجأها الوحيد. لدينا في الروايات أن زينب الكبرى جاءت إلى جسد أخيها المقطع ونادت من أعماق قلبها: يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.